قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله وعلى آله وصحبه من الأنبياء ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ مصعب الزامل النعيمي، رئيس أو مدير المكاتب الإعلامية في ائتلاف القبائل ورئيس هيئة الإغاثة. حياك الله شيخ مصعب. طبعا الأستاذ مصعب هو من أهلنا من عشائر الجولان ومن أهلنا الذين ساروا في درعا. كما أرحب باسمكم بالدكتور مشير سطوف الناشط السياسي والمعارض والأستاذ الجامعي. حياك الله يا دكتور، وأهلا وسهلا بكم أو بكما في قناة صفا في برنامج سوريا الثورة.
شكرا جزيلا.
طريف إسكاف، مواطن حمصي من البياضة، قتل على أيدي العصابة الأسدية، رجل مريض ولا يملك لقمة عيش، جمع له أهل الخير رغم الجوع والفقر حوالي 1,200,000 ليرة لكي يجري عمل جراحي، ولكن العصابات الأسدية دخلت عليه وسرقت هذا المبلغ وقتلته وهو شهيد. هذه العصابة التي أعلنت الحرب على الله، ونحن واثقون من النصر لأننا نحن في صف الله وهذه العصابة في الضفة الأخرى. دعني أبدأ معك أستاذ مصعب، كيف تقرأ الحراك الثورة في سوريا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نترحم على الأخ الشهيد الذي ذكرته،
طريف إسكاف.
والحقيقة يعني مؤلم جدا ما نسمعه، والتحية وإكبار وإجلال وتعظيم لدماء الشهداء العظيمين. اسمح لي أنا بدي أحكي باللغة العامية شوي لأنه مشان أنا أتفاعل مع الفكرة.
وتصل الرسالة، مش تفضل.
بإذن الله تعالى هذا الدم لن يذهب هباء، هذا الدم شهداء يقدم ويسيل، ولكن إن شاء الله بإذن الله سنأخذ بحقه وحق غيره. نعم، لن نترك هذا الدم يترك بلاش، لا يروح ببلاش بإذن الله تعالى. في شجعان وفي إن شاء الله قوة قادمة ستأخذ حقوق كل الناس الموجودة، من دماء، من أطفال، من نساء، من رجال، من اغتصاب. والله العظيم لن نتركهم بإذن الله تعالى، وإحنا قد الكلمة، وستسمعون إن شاء الله بإذن الله الفعل القادم. ما نسمعه وما نراه يؤلمنا جميعا. ما نقدر نعطيكم طريقة الآن إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الصبر، الثبات، الثبات، بإذن الله النصر قادم. أخواننا جميعا إن شاء الله يسمعونا بكل أنحاء العالم بإذن الله. نطلب الله من الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله سبحانه الله أن الله ينصرنا على هالناس على الطاغية بإذن الله تعالى، النصر قريب. وتفضل أستاذ محمد عندك.
طبعا ورثتنا العديد من الرسائل، طبعا ليست من باب الصدفة وليست من باب الطرافة مصدر هذه الرسائل، من أهلنا بالفلوجة والرمادي. هناك العشرات من الرسائل عبر مواقع الفيسبوك والانترنت والموبايل تؤكد وقوفها إلى جانب الثورة السورية. فشكرا لأحرار الفلوجة الذين أعلنوا الوقوف إلى جانب أحرار حمص. دكتور، في رأيك هذا الحراك الثوري هل استطاع المجلس الوطني أن يقترب أو أن يجاري الحراك الثوري في سوريا؟
بداية شكرا على استضافتكم هذه وعلى كل الجهود الإعلامية التي تسعى لدعم ثورة شعبنا العظيمة في سوريا. وأشارككم وقفة الرحمة والإجلال لشهدائنا من مدنيين وعسكريين، ودعاوى الشفاء العاجل لكل الجرحى، والحرية لكل المعتقلين، والعودة للمفقودين. ونتمنى ونأمل الخلاص القريب والعاجل والشامل لجماهيرنا في سوريا. فيما يخص واقع المعارضة السورية وهل المجلس الوطني أو المعارضة بشكل عام تجاري الحراك الثوري؟ بالتأكيد كلا، لأن هناك بالأساس حدث عديد من المؤتمرات، كان كل مؤتمر يضيف بعض الأمور الإيجابية وبعض الجوانب السلبية، ثم دخلنا في تشكيل المجالس وكان هناك اجتهادات في تشكيل هذه المجالس، من هذه الاجتهادات ما كان صائبا ومنها ما كان خاطئا. وفي الحقيقة في واقع المعارضة السورية كما تعرفون هناك المجلس الوطني، وهو كلمة اعتبارية باعتبار أو نظرا لعدم اجتماع هيئته العامة، وربما تحت ضغط الأحداث ارتأت الأمانة العامة والمكتب التنفيذي أن يتكفل ببعض الجوانب وأهمل الجانب الهام وهو استكمال أطر المجلس ودعوة هيئته العامة. إلى جانب ذلك هناك هيئة التنسيق التي تضم أيضا قوى لا بأسها في الداخل، والعديد من الكتل والتكتلات والفعاليات السياسية التي بقيت أو أبقيت خارج هذه الأطر. وحدة المعارضة،
عفوا دكتور لكي لا تمر الكلمة هكذا، هيئة التنسيق هل هناك من تنسيقات لدخول هيئة تنسيق المجلس الوطني؟
لا، هيئة التنسيق تقول أن هناك جزء من الحراك الثوري مشارك بها. وفي الحقيقة
أي حراك يا دكتور؟ إذا كانت هيئة التنسيق كل الحب في دير الزور وفي درعا وفي حمص يرفعون لافتات يقول أن هيئة التنسيق هي من صنع النظام وهي خائنة. أي شخص إن كان هيئة أو شخص معارض يقبل الحوار مع النظام فهو خارج إطار اللعبة كلها كما يقال.
نحن نقول يعني هناك أمور سياسية كانت قائمة في سوريا، ومن المعروف أن معظم هيئات التنسيق والتنسيقيات والهيئة العامة للثورة وضعت سقفا واضحا، وأن هيئة التنسيق كانت دون هذا السقف، وأنها تطور من أدائها وتعترف بأن التحليل السياسي التي قامت به والمقاربة السياسية كانت دون المستوى. لماذا؟ أولا لأنها في الداخل تخشى من بطش النظام، ثانيا في هناك آمال غير واقعية حول إمكانية الإصلاح لهذا النظام، ثالثا لقد وضع النظام في ذهن المجتمع السوري والعديد من بقايا الأنظمة التنظيمات السياسية والتجمعات السياسية أن هذا النظام غير قابل للسقوط، فأثر على رؤية ومقاربة سياسية خاطئة وقاصرة. ولكن نحن ما نستطيع أن نسعى إليه ونأمله أن تبادر كل القوى السياسية لوحدة وتوحيد فعل المعارضة سواء في جسد واحد أو في ائتلاف معين يخفف عن شعبنا معاناته.
لم تجب على سؤال الدكتور، هل هناك من تنسيقيات أو تنسيق بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني للدخول الهيئة في المجلس الوطني؟
ما هو قائم؟ تعرفون جميعا أن القاهرة تعيش منذ أيام واقع حشد كبير من ممثلين عن مختلف الأطياف، بدءا من المجلس الوطني وهيئة التنسيق وكل التكتلات العديدة الفاعلة التي لها وجودها. وتم هناك دراسة رؤية سياسية مشتركة متقدمة عما كانت تريده أو ترآه هيئة التنسيق، وهناك ضغط تنظيمي باعتبار أن الواقع التنظيمي للمعارضة السورية لم يرق بعد إلى وحدة الفعل والعمل. المخاض القائم الآن والجاري على قدم وساق، نظرا إلى أن المجلس الوطني بمعنى بأمانته العامة ومكتبه التنفيذي أصبح مقرا أن أداءه كان دون المستوى المطلوب، وأن هيكلته كانت دون المستوى المطلوب أيضا، وأن هناك فعاليات لا بد من جمع شملها جميعا تحت إطار واحد.
يعني هناك خطط بتوسيع المجلس ثاني دكتور؟
هناك بتقديري لو ترك الأمر كما سمعت حول المبادرة الكتلة الوطنية الديمقراطية للسوريين في الخارج، وأيضا الأخوان في ائتلاف القبائل، والأستاذ هيثم وكثير من المبادرة هيثم المالح وكثير من المبادرات تسعى باتجاه واحد، وحدة المعارضة أو وحدة فعل المعارضة، بدءا من وجود هذا المجلس الذي لا يرغب أيا كان في تحطيمه وردمه، ولكن لابد من أن يرقى ليشمل كافة المؤسسات والتنظيمات بحيث يستطيع أن يقوم بدوره الفاعل استجابة كما تفضلت أنت، استجابة لحاجة الحراك الثوري في الداخل وبالتنسيق مع هذا الحراك الثوري. لأننا غالبا ما نتحدث عن المعارضة وعن الصيغ السياسية وننسى أن هناك حراكا ثوريا مطلوب السماع إلى صوته، السماع إلى حاجاته، والاستجابة لهذه الحاجات،
تلبية متطلباته. يعني الشيخ حدان العرعور من هذا المبر كررت هذا أكثر من مرة، أنه نقل، لم يقدم هو بل نقل متطلبات الشارع السوري إلى المجلس الوطني. حتى الآن لم يصدر المجلس الوطني منذ شهرين على تأسيس أي إعلان يقترب من المجلس. ولكن دعني أن أنتقل للأستاذ مصعب، أنتم كائتلاف القبائل إن أنتم من المجلس الوطني
موجودين بالمجلس؟ نحن تقدمنا بأوراق باسطنبول للتمثيل في المجلس، وبالتوافق طبعا مع كل طياف المعارضة الأخرى، ولكن باسطنبول بعد ما تقدمنا هناك حصلت هي مناورة محاورة لا نعرف ماذا نسميها. المهم بعد ذلك وجدنا أنفسنا خارج المجلس ونحن
من يمثلكم الآن في المجلس؟
لا أحد يمثلنا في المجلس. نحن كائتلاف القبائل العربي السورية لم نتمثل بالمجلس، وقدمنا قائمة، وهذه القائمة لم يلتزموا فيها بالمجلس. ولا نساوم على أحد ولا نزايد على أحد، نحن نريد حقنا بالمجلس كأي كتلة أخرى، ونحن نمثل 40-50% من الطيف الاجتماعي في سوريا، ونحن جزء مهم وجزء قادم للعمل بإذن الله تعالى. في بعد سقوط النظام سيكون دور فاعل للائتلاف، وهذا مهم جدا. أريد أن أعلق على أخي الدكتور على هيئة التنسيق، يقول لك من لا يرغب أن يزوج ابنته يغلي مهرها.
نعم.
الأخوان في هيئة التنسيق رفعوا سقف عالي جدا للتمثيل في المجلس، فطلباتهم أصبحت تعجيزية. فعندما تطلب طلب تعجيزي معناته أنت ما بدك تدخل بالمجلس، بس بدك تدخل بالمجلس تطلب طلب معقول. يا أخي اطلب طلب معقول في تجاوب بينك وبين الطرف الثاني،
إن أردت تطاع
فاطلب المستطاع. نعم. هذا الكلام صحيح، لكن بعد ما شفنا أن الطلبات التعجيزية ما وجدت من هيئة التنسيق أصبح من الصعوبة أنك تتفاهم معهم وأنك تجيبهم للطريق الصحيح. إحنا ائتلاف القبائل تقدمنا بمبادرة للم شمل أطياف المعارضة، سميناها مبادرة لم شمل المعارضة، ولقد تجاوبت معنا كل الأطياف، حوالي 27 كتلة سياسية ومستقلين تجاوبا مع هذه المبادرة، بالإضافة إلى مبادرة الأخوان الكتلة الديمقراطية. نحن نعمل جاهدين لسد الثغرة التي في المعارضة. نحن نريد المعارضة أن تتوحد، لا نريد لعمر النظام أن يطول بسبب اختلافات المعارضة. المعارضة يجب أن تتفهم أنه لا حل إذا لم نجتمع.
أنتم لا حل. أستاذ مصعب، أنتم في ائتلاف القبائل في هذه المبادرة، هل تنسقون مع الأستاذ هيثم مالح كشيخ حقوقين وأكبر المعارضين؟
نعم، نحن ذهب أحد المندوبين وصار اجتماع في أحد المنازل في القاهرة، وذهب أحد المندوبين من عندنا من عند القبائل وحضر، ويعني واتفقنا على بعض البنود، ومنها قدمنا له المبادرة التي احنا قدمناها لائتلاف القبائل ووافق عليها ونظرها باحترام، وحكم انه انتم ائتلاف القبائل جزء لا يمكن
تجاهله
بالمرحلة القادمة. ونحن من هذا المنبر نناشد الاخوان بكل مجلس الوطني عدم تجاهل أي كتلة سياسية في جميع أطياف المجتمع السوري، وهذا مهم جدا. نرجو الاستماع لهذه المطالب التي يقدمها الأخ كتلة
السياسية. عودي لنقطة مهمة دكتور ميشيل، وهي موضوع هيئة التنسيق. هل أنتم كمعارضة بشكل عام ومجلس بشكل خاص، هناك عندما قدم أعضاء التنسيق للمجلس الوطني أسوار أو ممثلين أسوار في سوريا لقوهم بالأحذية والبيض وأنتم تفتحون له بالصدور، الكل يقول أن هيئة التنسيق جزء منها كبير ما زالت هي صناعة النظام، لماذا؟ ومن أهم مؤسسي هذه الآية هو الدكتور برهان غليون الذي يرأس هذا المجلس ولم يعلن انسحابه من هيئة التنسيق حتى الآن، لماذا في رأيك؟
سيدي يعني يجب التركيز بحكم الخبرة الطويلة لنا في العمل التوحيد العمل الوطني السوري خلال أكثر من 40 عام، علمتنا التجارب أن ضرورة تقتضي التركيز على الإيجابيات، استعادة الثقة بين الأطراف والتركيز على المركز. أنا لا ليس بإمكاني.
ما هي الإيجابيات التنسيق؟
نعم ليس بإمكاني نهائيا لا أنا ولا غيري أن يخون طرف أو أن يتجنب أو أن يتلافى أو يتجاوز ثغرات في طرف معين، لكن هناك قواعد لكل هذه التنظيمات والتيارات السياسية في الشارع موحدة وعلى المعارضة بمختلف أطرافها وشخصياتها أن تتوحد في إطار جامع مؤتمر وطني أو ما شابه يستطيع أن يتجاوز السابق، ويجب على قيادات هيئة التنسيق أن تدرك أن الشارع وجه لها عدة رسائل من الرفض ومن التنويه بتخاذلها أو بدنو سقفها عن سقف المطالب، وما المشهد الذي شاهدناه بغض النظر عن حضاريته أو عدم حضاريته أمام مجلس الجامعة العربية، فالأخوان في هيئة التنسيق وكما شاهدناهم وعبرنا بكل الوضوح نتيجة العلاقات والمعرفة السابقة أن عليهم أن يتساووا وأن يقتربوا من سقف الذي تطرحه الثورة، وأن هناك رؤية سياسية بينهم وبين المجلس وبين الآخرين أيضا كمسودة يجب أن تقر، وطالما أنه تم ارتفاع السقف وتوحيد هذا السقف أصبحت المهمة التنظيمية هي المطلوبة، وهذه المهمة بإمكاني أن أقول للمواطن السوري آمل شخصيا أن يكون هذا المخاط قادر خلال الأيام القليلة القادمة على إنتاج جسم للمعارضة يرقى ويكون فاعلا وممثل لكل أطياف، وأنا تفهم ما تكلم فيه الدكتور مصعب وكل الإخوان آخرين خارج هذا الموضوع أن ضغطا ضروريا والضغط الأساسي المطلوب ليس مني أو من أي طرف آخر بقدر ما هو ضغط حاجات الشارع وتضحيات الثورة السورية التي تلزم الجميع بالارتقاء، وإلا فإن حكم الشعب سيكون قاس على كل متخاذل.
يا دكتور، بعد أكثر من 20,000 شهيد و100,000 معتقل و10,000 معوق، ما زال بالأمس التقيت بأحد أعضاء مجلس التنسيق يقول لي العنف متبادل من طرف الطرفين. هذا كلام، هذا ليس كلاما، هذا كفرا، ولكن سأعود إليك لتحديد هذه النقطة. دعني أنتقل إلى موضوع مهم أستاذ مصعب، موضوع الجيش الحر. ما زال هناك المجلس الوطني يتكلم باستحياء رغم أن الجمعة الماضية سميت باسم الجيش الحر يحميني. كيف تنظرون أنتم كائتلاف القبائل؟ ما هو موقفكم من الجيش الحر وكتائبه في الداخل؟ هل تؤيدون العمل الذي يقوم به الكتائب الجيش في الداخل؟
نعم، ندعم الجيش السوري الحر. نحن كائتلاف القبائل ندعم موقف الجيش الحر في كل ما يقوم به. له حق الدفاع عن نفسه، له حق الدفاع عن أهلي. من هو الجيش الحر؟ هو أولادنا وأفراد جيشنا وإحنا اللي مين الجيش؟ الجيش هو اللي صرفنا عليه إحنا أموالنا، صرفنا عليه عتادنا، صرفنا عليه، حطينا فيه كل قوة الشعب السوري، مزبوط ولا لا؟
نعم.
وظيفة الجيش هي حماية هذا الشعب اللي صرف عليه. أنت يوم تدفع لي أنا واجبك أحميك.
ولكن الدكتور برهان غني يقال نحن نؤيد الجيش الحر ولكن لا نؤيد العمليات القتال التي يقوم بها.
الدكتور برهان غليون الحقيقة لدينا بعض التحفظات على التصريحات، يعني هي هذه التصريحات احتمال تكونها سياسية أكثر من أنها تكون حقيقية، لأن يعني رجل سياسي في المجلس يحاور ويناور في مكانه. نحن نقول لأننا نريد مطالب الشعب السوري، الشارع يريد الجيش السوري الحر، وهو أصدر الجمعة الماضية طلع الجمعة باسمه.
نعم
مزبوط.
نعم.
فهذا الجيش هو واجب حماية الناس، فإحنا من واجبنا ندعم هذا التوجه، مهم جدا.
في رأيك هل القبائل أو ائتلاف القبائل أكثر سياسية وذكاء من المجلس الوطني الذي لم يعلم تأييده بشكل مطلق للجيش الحر؟
إحنا لا نقيم أحدا، نحن لا نقيم، نقيم أنفسنا، نحن نقيم أنفسنا بالأول، لا نريد أن نقيم أي شخص آخر. نحن نرى ما يراه الشارع، الشارع يريد الجيش السوري الحر، نحن أي متطلبات الشارع هي متطلبات الثورة. نعم، نحن نؤيد أي شيء ترفع لافتاته بالشارع مؤيدينه، هذا مطلبنا نحن كائتلاف القبائل، هذا موقفنا السياسي، هذا موقفنا على الواقع. نحن لا نود ما نودر ولا نناور على أي وضع سياسي، نحن نحاور على طلبات الشارع. طلبات الشارع مهمة ونحن نلبيها بأي مكان وبأي زمن.
دكتور بشير، طبعا أنا أتوقع أن المجلس ككيان سياسي لم ولن يسقط، والشارع السوري لن يسمح بسقوط هذا المجلس، وإن سقط ربما يسقط أفراد هذا المجلس. في رأيك، طبعا أكررها للمرة الثالثة، الشيخ عدنان طرح مطالب والمجلس لم يلتزم بهذه المطالب، إن لم يلتزم في رأيك ما هو المتوقع؟
أعتقد أن المجلس ليس باستطاعته نهائيا أن يتهرب من مواجهة المجلس، أقصد الأمانة العامة، المجلس لم يوجد حتى الآن.
كيف يوجد هذا؟ هناك
هناك أسماء على الورق سيدي، المجلس ما هو؟ هناك أسماء على الورق لم تستكمل بعد حتى الآن، هناك أمانة عامة تعمل وهناك مكتب تنفيذي يعمل.
ولكن يا دكتور اجتمعوا 211 عضوا موجودون؟
لم يجتمعوا، هم أسماء موجودة على الورق، هم سيجتمعون بعد أيام.
هذا خبر جديد. إذن المجلس الوطني السوري هو مجلس على الورق دون
المجلس العامة؟ المجلس الوطني حتى الآن هو لوائح مدعوة إلى أن تجتمع اجتماعها الأول.
متى؟
خلال، قالوا خلال أسبوع أو 10 أيام.
يجب أن نقيس التاريخ بعدد الشهداء. إذن الآن لدينا 20,000 شهيد، إذن ينتظرون حتى يصبحوا 30,000؟ أصبح مقياس التاريخ الآن بدم الشهداء وليس بالأيام.
مما لا شك فيه أن شعبية المجلس داخل الشارع السوري قد تراجعت.
لماذا؟
لأن أداءه لم يكن في المستوى، ولم يلتفت إلى المهام المركزية المطروحة عليه قبل التجوال هنا وهناك في مهمات خارجية، هذا لابد من الاعتراف به. لكن عندما تعي الأمانة العامة هذا المنزلق وتعي المهمات المطلوبة وتعي ضغط الشارع، إذن هي ملزمة تلقائيا بالاستجابة، وإلا بالتأكيد سوف تكون خارج المهمات، خارج المرحلة. لذلك أنا أملي أن يكونوا قد فهموا الرسالة من خلال لقاءاته مع جميع الكتل والأطراف، واستدركوا أنه لا بد من استكمال مؤسسات المجلس الوطني الواسع لكي يحظى بالشرعية العربية والدولية ويؤدي دوره المطلوب في دعم المهمات المركزية العاجلة للثورة السورية.
هو المجلس الوطني لم يبدي تصريحا واضحا بكل أعضائه حول موقف الجامع الأخير والعقوبات الاقتصادية التي صدرت على النظام السوري. أريد أن أسألك دكتور، هل من جدوى من هذه العقوبات؟
لي تعليق بسيط قبل الإجابة والسريع. الجيش السوري الحر هو إفراز طبيعي لم يكن متوقعا ولم يكن مطروح على برنامج الثورة. هو لا يناقض سلمية الثورة، هو ناتج عن وضع الجيش في مهام مضادة ومعاكسة تماما لمهماته الوطنية، وعندما يكون الضابط أو الجندي أمام موقف إما قاتل أو مقتول لمواطنين أبرياء أو أنا في الحقيقة لا أسميه شقاق، يعني يهرب الجندي من هذه الأدوار، من هذه المآزق المستحيلة، وأفضل طريق هو طبعا تجنب هذه المواقف والمآزق، وبالتأكيد لن يذهب إلى بيته لتأتي أجهزة الأمن باعتقاله وتصفيته بمحاكمات عسكرية، فمن الطبيعي أن يعود إلى دوره الطبيعي في حماية نفسه والدفاع عن نفسه وفي حماية المواطنين. إذا كانت انشقاقات فردية، هناك الآن عودة من كتل عسكرية هامة. هذا الجيش السوري الحر هو ظاهرة مطروحة مهماتها على أصحابها من جهة، كيف يمكن أداء أدوارهم، قد يخطئون وقد يصيبون في المراحل الأولى. المجلس الوطني والكتل السياسية الأخرى تدرس هذه الظاهرة كيفية التعامل معها. المسألة لا تتعلق بتأييد أو عدم تأييد، هذا جناح طبيعي من أجنحة الثورة، كما هي المظاهرات، كما هي المؤسسات السياسية الأخرى. علينا أن ندرس جميعا كيف تتكامل هذه الأدوار لتؤدي خدمة الثورة وتوفير المزيد من المعاناة على شعبنا، وممكن لهذا الجيش أن تتطور أدواره ومهماته. من واجبنا جميعا بحكم وجود ظاهرة مستجدة أن نرشد بالاتصالات المباشرة وليس فقط في التصريحات العلنية، سواء أتت من جانب قيادة الجيش أو من جانب الإخوان في المكتب التنفيذي، لأن هذه الظاهرة قد يخطئ بعضنا في مقاربتها وفي اتخاذ الموقف والتوجيه المناسب. لكن أعتقد وأؤمن أن المسألة سيتم تداركها ووضعها في سياقها الطبيعي. فيما يخص
العقوبات الاقتصادية سوف نسمع منك الإجابة. نعم. دكتور لو سمحت لي بهذا الفاصل. أيها الأحبة الكرام، فاصل ونعود بإذن الله. ساعة السلام عليكم من جديد. باسمكم أرحب سالة بضيفي الكريمين الأستاذ مصعب الزامل والشيخ ميشيل سطوف، حياكم الله. أستاذي، كنت قبل فاصل سألتك حول العقوبات الاقتصادية على هذا النظام، هل هي مجدية؟ هل تقدم للثورة؟ هل لا تنعكس إلى على الشعب؟ ما هي نظرتكم إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري؟
هو قبل العقوبات والمواقف العربية للجامعة كانت هناك عقوبات ومواقف دولية. الجامعة لا شك أنها تأخرت، نعرف طبيعتها، نعرف تركيبتها، نعرف أن ليس لها أسنان وليس لها أنياب ولا أظافر، لكن في الحقيقة كان أمام الجامعة مسؤولية ملحة تعود إلى الواقع المحنة التي يعيشها الشعب السوري، وإلى تهديد وجود هذا النظام واستمرار هذا الوجود وهذا الأسلوب على الأمن القومي العربي كما على السلم في المنطقة. فأصبحت حتى مصالح هذه الأنظمة المكونة للجامعة العربية معنية، لذلك تدرجت مؤخرا وفعلت من دورها. وكما سبق وأسميت في مقابلة أخرى، قلت السياسة القائمة من جانب الجامعة العربية أشبه بالبرغي الذي يدور شيئا فشيئا في نعش هذا النظام. أصبحت الحاجة ملحة إلى أن ننتقل لسياسة المسمار، الضرب بطلبات سريعة مهمة وفعالة لكي تجعل هذا الاستبداد جثة هامدة في نعش التاريخ. العقوبات العربية كلك العقوبات الدولية ممكن أن يفلت منها النظام على المدى القصير،
خاصة وأن لبنان
الجناح الغربي والجناح الجناح الشرقي، نعم، لكن هذه العقوبات فاعلة اقتصاديا على المدى المتوسط، وليس هذا المهم، إنما الرسائل التي تؤديها هذه العقوبات، لأن عقوبات اقتصادية إنما ببعد دبلوماسي، ببعد أخلاقي، وببعد سياسي، وكلها تحت عنوان واضح هو مؤشر أن استمرار هذا النظام غير ممكن، سواء سقط بفعل الثورة أو سقط بأفعال أخرى، أن هذا النظام محكوم عليه بالرحيل عاجلا أم آجلا، وأعتقد عاجلا. هذه العقوبات هي خطوة تقول للشعب السوري أنت على حق، تقول للنظام أن مناوراتك ومماطراتك لم تعد تجدي، تقول للوضع الدولي أننا أصبحنا على سكة عزل هذا النظام، وتطالب كما قيل بأن الكتلة الصامتة أن تعي أن مصير هذا النظام محتوم ومحسوم لا مفر، وبالتالي حتى لا يصبح كما يقول النظام أن الجامعة العربية هي المسؤولة عن تدويل، في الحقيقة هو الذي يدفع منذ البداية باتجاه الفتنة في الداخل وباتجاه استقدام التدويل وتدخل العسكري من الخارج، وبالتالي أيضا على الكتلة الصامتة وعلى الموهومين والمؤيدين ومعظم أفراد الشعب أن يدركوا أن الحل بيدهم كي نتجنب كل المخاطر التي يدفع باتجاهها النظام، وهي الوقوف صفا واحدا لعزل هذا النظام، لحصاره ولتفجيره من وتفكيكه من داخله.
كيف سيسقط هذا النظام؟ هناك أكثر من 200 ألف بين عناصر الجيش والأمن، وأكثر من 400 دبابة في الشارع، في هذا الوصف وهذا آلة القمع الذي يستخدمه النظام، وأنت ابن الجولان وابن درعة، كيف تقرأ الحراك الثوري في سوريا الآن؟
أولا لي تعليق بس عن المجلس الوطني. المجلس الوطني جزء مهم في الشارع، الشارع يؤيد المجلس حتى لو كان فارغا، يعتبره هو القش الذي القش الذي ستودي به إلى بر الأمان صراحة. نحن الآن هذا الكيان لا يمكن مسه بأي ضرر، لا يمكن أن نخدش الكيان هذا خدش، لأنه المجلس هي سفينة النجاة التي ستوصل الناس إلى بر الأمان.
تقصد المجلس ككيان سياسي؟
ككيان سياسي موجود اعترف فيه الداخل، أهم شيء الداخل. احنا ما قلنا من الأول مع متطلبات الشعب الداخلية، من متطلبات الشعب الداخلية المجلس الوطني. المجلس الوطني جزء مهم، نحن معها جزء ماشي المجلس، احنا ماشيين.
على ماذا تعترضون بالمجلس؟
نعترض على آلية الآلية الهيكلية التي تمت بها المجلس. المجلس تشكل بالعكس، عمله الرأس وعمله مثل اللي يبني بناية، بدأ من فوق لتحت، شلون بده تزبط؟
انا طبعا اريد ان تحدثنا استاذ مصعب حول الحراك الثوري، ولكن اريد ان اقول ان هذه طريقه بعثيه، عسى ان تحدثنا عن الحراك الثوري.
ساتكلم عن الحراك الثوري، واريد ان اعلق عن العقوبات الاقتصاديه. العقوبات الاقتصاديه اللي طلعتها الجامعه اليوم مهمه جدا، مهمه جدا، لكنها لا تكفي. نريد اذا يريدون الصح ان يعمل عقوبات، اول شيء يوقفون يوقفون الأرصدة التي سرقت ونهبت من من أموال الشعب إلى الخارج، وخصوصا في دول عربية موجودة الآن موجودة الفلوس، نريد هذه الأموال. إذا حطت إيدينا على الأموال نقول ساعتها العقوبات صحيحة، النظام يعني يبدأ ينحصر. هذه أموال موجودة يعني أموال خيالية موجودة الآن بالدول العربية، تم نقلها بصورة أخرى، موجودة في لبنان، موجودة بالإمارات، موجودة في غير الدول، نريد هذه الأموال. إذا تم وضع إيدين الدول عليها والتصرف لحق الشعب السوري نقول أن الجامعة العربية اشتغلت صح. هذا الذي نريده.
الحراك الثوري
المظاهرات، الحقيقة يعني نريد أن نحكي عن المظاهرات. الدعم الأساسي المحوري الذي قوم على الرجلين هي الثورة، هي المظاهرات، الثورة قائمة بسبب المظاهرات. نعم نحن مع السلاح الأول الذي شهر في وجه النظام وما زال واقفا على رجليه، هي مظاهرات، المظاهرات، الحراك الثوري مهم جدا. نحن نطالب نناشد رغم آلة القتل والفتك، نقول للأخوان الذين لم يشاركوا في هذه الثورة أن ما زال بالإمكان ركوب سفينة النجاة التي يسميها أنا سفينة الثورة الكريمة، اركبوها يا ثوار قبل فوات الأوان. هذا الذي يريد، يعني لا نريد التقاعس، لا يفيدنا هذا الخنوع بشيء إلا بالخزي والعار صراحة. نحن نريد أن هالثورة تستمر. يا أخي بدي أقول لك شغلة، إحنا عندنا يوم يصير عرس، يوم تصير في عرس كبير، يصير عزيمة، تجتمع ناس كثيرة، تجتمع ناس كثيرة يعني على عرس، ونقول والله على العرس سجلوا التاريخ، سجل يا تاريخ. الآن نقول سجل يا تاريخ، العرس موجود، العرس موجود، اللي يحضر العرس أهلا وسهلا أبوه، العرس موجود يا أخوان يا ناس يا عالم، العرس موجود، نريد من الناس حضور هذا العرس. الذي يحضر العرس سجله التاريخ، والذي لم يحضر راحت عليه.
طبعا هو العرس وعرس شهداء، عرس في الثورة. كل بيت وعرس الشهداء. طبعا أريد أن تحدثنا دكتور ميشيل، هل يمكن أن ينجح النظام كونك أنت من أهلنا وإخواننا المسيحيين من حمص حاملة الثورة، هل يمكن أن ينجح النظام في تحريك عصا الطائفية؟
يا سيدي، شخصيا منذ الثمانينات كنت أنظر لهذا النظام وأسميه بالعهد الأسدي، بمعنى أنه بدأ مع حافظ الأسد وينتهي اليوم مع بشار الأسد. فهذا النظام حاول في نهاية التسعينات والثمانينات باستخدام ورقة الطائفية، ونقول أن النظام طائفي أو يشكل طائفة، بمعنى أنه مفهوم من الفساد ومن الاستبداد في الحقيقة عابر للطوائف. بالتأكيد نسبة المؤيدين من طائفة قد تكون أكثر من طائفة أخرى لاعتبارات الانزلاق والتضليل وتقديم المصالح والرشاوة. حاول منذ الأيام الأولى لانتفاضة شعبنا في سوريا، منذ الأيام الأولى أقول، وبحمص بالذات ومعلومات مؤكدة، أن يعبث بالورقة المسمات الورقة الطائفية. ولقد استطاع أهلنا في حمص من مختلف الطوائف خاصة السنة والعلويين أن يتجاوزوا وأن يتحاور وجهاؤهم ويتجنبوا هذا المنزلق. شخصيا أعتقد، وهذا ما كتبته قبل بداية الثورة، أن الأوراق أو أوراق القوة التي يمتلكها هذا النظام بما فيها الورقة الطائفية سوف ترتد عليه، سواء كانت ورقة حزب الله، الورقة الإيرانية، ورقة الممانعة، ورقة كل هذه الأوراق. بمعنى آخر أنه لا يستطيع لأحد أن يعتبر أن هناك وجه واحد لورقة دون أن ينتظر الوجه الثاني. أغلب إخواننا من الطائفة العلوية في الجيش أو في المجتمع أصبحوا بين الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، وقلة منهم في الطبقات العليا متحالفين مع رجال المال وأصبحوا بدورهم بين عسكر ورجال وما شابه. الطبقة الوسطى أو الفقيرة لها مصلحة بانتصار الثورة وفي الحرية. المخاوف التي يثيرها النظام إخواننا أهلنا من مختلف الطوائف، وأقول حتى على إخواننا المسيحيين، سوف آتي على ذكرهم، أقول أن هؤلاء يدركون أهمية الوحدة الوطنية، وليس عبثا أن كان الشعار الأول سواء الجمعة العظيمة الشعب السوري واحد واحد، أن هناك إدراك قد تحدث ولا بد أن تحدث من أفعال وردود أفعال، لكنها لن ترقى أبدا إلى انقسام في الوحدة الوطنية أو انقسام حتى في الأرض الوطنية كما كان يهدد. لقد هدد أخوه رفعت الأسد في بداية الثمانينات بإقامة دولة على الساحل، ولم تنجح هذه الأمور ولن تنجح الآن، أنا على ثقة تامة. حتى فيما يخص الإخوان المسيحيين وما يقال من أقليات، لقد انتفضت سلمية بشكل واسع، وحدثت تحركات كبيرة في جبل العرب، وهناك إخوان علويون ومسيحيون يشاركون في مظاهرة في أماكن معينة متعددة. ربما أن المسيحيين موزعون على مختلف مناطق سوريا، ليس هناك من منطقة معينة، ولكن نحن لا ننظر إلى الأمر بهذا الشكل. بمقدار ما نقول هناك تضليل، هناك وعي مزيف، ضرورة نشر الوعي الحقيقي بأهمية الحرية، وبأن المصير للجميع في موكب واحد، وأن مصير هذا النظام، أقول مرة أخرى، الذي يدعي أنه غير قابل للسقوط أصبح محتوما. حينئذ ينبعث الأمل. هناك مخاوف دائما يثيرها النظام، ما زال لها بقايا، أن الإسلاميين قادمون، أن هناك خطر على طبيعة الحياة الاجتماعية، لكن أعتقد أن وعي هذا الشعب سيصير تجاوز هذه المسألة وهذا التضليل المقصود.
سؤال بإجازة دكتور، في رأيكم هل يقدم المسيحيون السوريون ما تتطلبه الثورة في المشاركة؟
سأذكر لك شيئا واحدا. في بداية الثمانينات، نهاية الثمانينات، تم الاتصال بي وبإخوان آخرين مسيحيين في الجزائر، وعرض علينا ما نشاء من مناصب كي كبعثيين سابقين وكمسيحيين كي نشارك بما نشاء، بمعنى أن يكون هناك تحالفات معينة للقضاء على انتفاضة مسلحة كانت قائمة بغض النظر عن الموقف من هذه الانتفاضة. لم يتم هناك استجابة. في هناك رموز مسيحية عديدة في الداخل، وفي هناك مسيحيون يحتجون ويشاركون إخوانهم باعتبار اسم ميشيل، ومن خلال شبكة الانترنت وما شابه، كثير من المسيحيين من داخل سوريا يتصلون ويريدون الحوار، ووضعوا شبكات، ونعم وضعوا شبكات، وهم يشاركون بأسماء مستعارة، بأسماء متعددة. فبتقديري ليس هناك لا في الدين المسيحي ولا في الطائفة العلوية أو الدرزية أو ما شابه ما يمنع أن يثور المواطن ضد الظلم. وبالتالي الوعي في الأساس خارج إطار الدين، بغض النظر أن التربية المسيحية ليست تربية جهادية أو بعض كذا، فتكون أشكال التعبير وصيغ التعبير مختلفة. أما ليس بالعكس، كل الأديان تدعو إلى الخير، تدعو لمواجهة الظلم، وتتعلق المسألة في مسألة الوعي والتصديق.
ولكن الثورة السورية ليست ثورة جهادية، ما زال الناس تخرج بصدر عارية في وجه الدبابات.
نعم نعم، لكن أقول أن النظام عندما يبث، وهنا عبقرية الثورة، قبل قليل كنا نقول أن عبقرية الثورة التي اتهمها النظام بأنها مندسين، أخذت كلمة مندس لتشرفها. نعم. يعني هناك تشويه لواقع الحال، ووعي الشعب هو الذي يستطيع شيئا فشيئا أن يغلب الوعي المزيف والتضليل ويكشف أوراق النظام، وأعتقد أن أوراق النظام أصبحت مكشوفة بكاملها.
أستاذ مصعب، كيف أنتم بإئتلاف القبائل بشكل خاص وكمعارضة بشكل خاص، كيف تنظروا إلى موقف الجامعة العربية؟ هل أنتم مرضون عما تقدم الجامعة العربية للثورة؟
والله أنا تحدثنا الآن قبل قليل، تحدث الدكتور بما يكفي، ولكن هل نحدد موقفنا؟ الحقيقة موقف الجامعة العربية يعني هي الحد الأدنى من طلبات الشارع السوري. طلبات الشارع السوري أكبر، يريد حماية دولية، نحن مع طلبات الشارع. إذا كان الشعب يريد هذه الحماية فلماذا نمنعه؟ لأنه هو اللي حاسب الحامي، اللي حاسب الحامي اللي يوجع رأسه من الضرب. الآن لا يستطيع أحد منين، يعني ما أحد منين يقدر يوقف القتل عن الشعب السوري. الكلام كثير، إذا صرنا نحكي ونراوغ ونحط ومن هنا قرار ومن هنا، ما راح يمشي الحال. نريد تدويل القضية، إذا لم ترتفع القضية إلى الأمم المتحدة لن يكون هناك حل. هذا الكلام. لا، لماذا مثل ما تفضل الدكتور، لماذا كرب البرغي شوي شوي؟ يا أخي إذا عارفين البرغي ودي يصل بالنهاية إلى الخشب.
ولكن يا أستاذ، هناك بعض أعضاء المجلس الوطني يرفضون العقوبات على هذا النظام، تريد تدويل القضية؟
يا سيدي العزيز، هؤلاء الذين يرفضون العقوبات من هم؟
بعض من أعضاء المجلس الوطني كما صرح الدكتور نبيل العربي
يرفضون العقوبات الاقتصادية.
يرفضون العقوبات الاقتصادية على
ما لا أتوقع أحد من المجلس الوطني، يعني ممكن تكون يعني الصوت قليل. إذا كان هذا الصوت يرفضون العقوبات، إحنا مع أي عقوبات توقف النظام عند حده. أما ضر الشعب السوري إحنا معه، إذا كان ضر الشعب السوري فنحن ضد العقوبات هاي، لكن إذا ما ضر فلا، نحن مع أي عقوبات يستطيع فيها الناس وقف القتل، هذا مهم جدا.
أستاذ كريم، أنت لك قول في حلقات سابقة، إن كان لديك جرحين فداوي القاتل.
نعم.
في رأيك هل نداوي الجرح أو إن كان هذا الدواء التدخل العسكري، هل أنتم مع تدخل؟
نحن مع الحماية للمدنيين، نحن نطلب حماية للمدنيين، من يقرر التدخل أو لا، في هناك أمم منظمات إنسانية قادرة على التفكير فيما يحتاجه الشعب السوري. شو يحتاج الشعب السوري؟ يحتاج حماية. يا أخي الرصاصة، القتل اللي كل يوم يصير لازم يتوقف. شو الوسيلة أنه نوقف هذا القتل؟ الوسيلة الوحيدة هي تكون منطقة عازلة. هذا طلب يا أخي من 3 شهور تتداولوا الناس، تتداولوا أوساط المعارضة كلها. احنا نريد منطقة عازلة بحماية الأمم المتحدة يذهب إليها الناس. يا أخي خلى الناس يعني يخف القتل، كل يوم نرى 30-35
شيء. ما يريده الشعب السوري هو أسقاط النظام والخلاص من هذه الطاغية. طبعا أنا لسه صعب يتكلم عن منطقة عازلة، ولا أتوقع أن يتم أي تدخل خارجي لموافقة تركية. منذ أيام ارتفعت وتيرة السياسة التركية بلا جحد حول النظام، وقالوا أن هذا النظام وصل الطريق إلى اللاعودة. كيف تقرؤون الموقف التركي دكتور؟
ثوابت الموقف التركي نظريا كان هو ضرورة الإصلاح في المنطقة والإصلاح الديمقراطي، لأن في هذا مصلحة للشعوب ومصلحة لتركيا ضمن فضائها القريب. 2، الموقف التركي العلني عرف تموجات كثيرة. منذ البداية أعلن أنه لا يسمح بتكرار مجازر حماه وحمص وما شابه، وتموج نحو المهل، الآن عاد إلى التعبير بصوت عالٍ. أعتقد أن الموقف التركي مربك لأسباب عديدة تتعلق بشبكة العلاقات مع جار سوري. لم تكن تركيا ولا المنطقة مهيئة أو مستعدة لمواجهة الثورة بهذا الثبات وبهذا الاستمرار، وبالتالي أصبحت تركيا المعنية بأن تكسب كونها ضمن الجناح الأوروبي، كونها قوة إقليمية صاعدة، وكون ثبات الثورة أصبح يطرح مهمات، وخاصة بقاء استمرار هذا النظام. يجب أن نعي وأن نسلم أن هذا النظام استطاع أن يصمد كل هذه الفترة. الآن تركيا بتقديري من وجهة نظر استقراء سياسي تدرس كيف يمكن أن توجه الضربة الحاسمة التي تعيد لدورها الاعتبار وتسمح لها. لذلك هي حاضرة مع الجامعة العربية، وأعتقد أن الجامعة العربية من جهة وتركيا من جهة أخرى هما فكال كماشة التي ستحاصر حصارا حاسما النظام السوري.
لم يتبقى إلا أن
تفضل
الكلمة أخيرة.
أريد أن أحيي أهلنا بعشريط الحدودي وخاصة الرفيد على الظهور بالمظاهرات رغم أنه على الشيك الإسرائيلي، هذا مهم جدا يعني بمرحلة الثورة. وأريد أن أقول للعوينية والجواسيس من عملاء النظام، اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولا تعتقدوا أن النظام صامد، بل أقول لكم سيسقط وستحاسبون على ما فعلتم بهؤلاء الناس. وشكرا.
طبعا الشكر لكم أيها الأحبة الكرام، الشكر أولا وأخيرا لله تعالى الذي نسأله أن يعافي جرحى سوريا وأن يتقبل شهدائها وأن يبقي يده فوق رؤوس هؤلاء الثوار الأحرار. تحية إلى أهل حمص وأهل درعا، تحية إلى الجبهة المتقدمة في محافظة إدلب، تحية إلى تلك البلدة الصغيرة في تفتناز التي صمدت تحت القصف لمدة 7 أيام وأجبرت الجيش على الهدنة. تحية إليكم يا رجال الثورة في سوريا، أنتم رجال الله، لا تبتئسوا، والله أنتم منصورون بإذن الله، لأنكم تقفون في ضفة يقف فيها الله، لأن هذا النظام قلتها سابقا وأكررها قد أعلن على الحرب على الله. اللهم إنا نلجأ إليك بكل ما لدينا أن تنصروا أهلنا في سوريا.
آمين يا رب.
إن كان في العمر بقية نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.